أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب المتاجر من اللمعة الدمشقية. الكلام متواصل إخواني في بيع الحيوان، وقلنا أن بيع العبد داخل تحت هذا العنوان، العبد والأمة يعني. وبالتالي يأتي هذا التساؤل، لا شك أن الملك من أسباب النكاح ومن الأمور التي تحلل النكاح. بالتالي إذا اشترى أمة أو باعها، فهل أن على البائع قبل البيع أن يستبرئها؟ وهل على المشتري أن يستبرئ هذه الأمة ليتحقق من عدم حملها ممن اشتراها منه؟ الجواب هو نعم، يجب عليهما معا. هنالك استثناءات سيأتي التعرض لها إن شاء الله سبحانه وتعالى خلال سير الكلام. قال: ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها إن كان قد وطأها وإن عزل. قبل أن يبيع عليه أن يستبرئ الأمة ليتأكد من خلو رحمها من الحمل. طبعا هذا هم التأكد إخواني مو قطعي، لأنه إحنا عندنا في الشرع أن الحيض يجتمع مع الحمل، ممكن أن يجتمع مع الحمل، لكن هذا ما بوسع الإنسان أن يصنعه. أحيانا المالك أو الزوج يطأ ولكن يعزل، يعزل بمعنى إخواني يمنع نزول المني في فرج المرأة، وإنما يكون نزول المني خارج الفرج. لذلك قال: ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها إن كان قد وطأها وإن عزل، يعني هاي وصلية بعد، وإن يعني حتى وإن سبق له العزل وأنه لم ينزل في فرجها، مع ذلك يجب عليه أن يستبرئها. الآن لماذا مع العزل يعني وعدم الإنزال في فرجها مع ذلك يجب الاستبراء؟ لأنه قضية المني إخواني قد تسبق الإنسان، يعني قد تسبق الإنسان وقد يحصل الحمل، وبالتالي هذا الولد يلحق بالبائع لو لم يستبرئ. قال: بحيضة أو مضي 45 يوما في من لا تحيض وهي في سن من تحيض. إذن استبراء الأمة ليس كاستبراء الحرة، الحرة تستبرئ في عدة الطلاق 3 قروء 3 أطهار، وإذا كانت عادتها غير منتظمة فتكون 3 أشهر، وبالتالي مدة استبراء الأمة هي نصف مدة استبراء الحرة. إذا كانت الحرة تستبرئ في 90 يوما في 3 أشهر، كما ترون أن الأمة تستبرئ في 45 يوما، ومن جهة الحيضات تستبرئ بحيضة واحدة، بخلاف الحرة تستبرئ بحيضتين، وفي الطهر الثالث منهما يعني يطلقها في طهر ثم تحيض وتطهر ثم تحيض وتطهر ثم يعني 3 حيضات 3 أطهار، 3 أطهار بعد الطلاق. طبعا يحسب الطهر الذي وقعها فيه، عفوا الذي طلقها فيه، من تلك الأطهار. المهم 3 أطهار أقراء هي عدة الحرة إذا طلقت. عموما قال: بحيضة أو مضي 45 يوما في من لا تحيض. هاي في من لا تحيض، هذا القيد ل45 يوما، يعني الحيضة لمن تحيض، أو مضي 45 يوما في من لا تحيض، وهي في سن من تحيض، في سن من تحيض. ليش قيد في سن من تحيض هذا القيد؟ لأنها قد تكون مثلا في سن اليأس، في سن اليأس، بالتالي إذا كانت في سن اليأس وبعد ما عليها يعني هذا الاستبراء، إذا كانت في سن اليأس أو كانت صغيرة غير مدخول بها، هذا واضح عندنا. قال: ويجب على المشتري أيضا استبراؤها. هاي مرة ثانية بعد، استبراء الأول من قبل البائع، استبراء الثاني شنو؟ هذا بعد من قبل المشتري، حتى يتيقن عندما يريد أن يطعها يتيقن من أنها خلية لا شيء عندها. ويجب على المشتري أيضا استبراؤها إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء. المراد بالثقة هنا في كلام المصنف خصوص العدل، يعني استعمل الثقة بالمعنى الأخص لا بالمعنى الأعم. قال: والمراد بالثقة العدل. المراد بالثقة العدل، العدل ما يقابل الفاسق، بينما الثقة ما يقابل غير الثقة، يعني يقابل الكاذب. بل وإنما عبر به، يعني هو يريد العدل لكن ليش عبر بالثقة؟ قال: وإنما عبر به تبعا للرواية. الرواية جاءت مقيدة بالثقة، المصنف فهم من الثقة هنا العدل، ولم يعبر بالعدل تبعا للرواية، الرواية قالت الثقة هو هم قال الثقة، لكن هو مراده العدل. قال: وإنما عبر به تبعا للرواية مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إلى خبره. هذه التفتوا إخواني، كأنما إحنا عندنا 3 مراتب: مرتبة العدل، وهذا بعد بمقتضى عدالته يكون ثقة، وعدنا مرتبة الثقة، وهذا هو الذي يكون صادقا في إخباراته مع أنه قد يكون شنو فاسقا من ناحية أخرى، كأن يكون لا يصلي لكنه لا يكذب، ثقة، أو يكون من العامة مثلا. الآن أنت تقول السكوني ثقة، فلان ثقة، مع أنه من العامة، يعني يخالف في العقيدة، مو هذا فقط، حتى من رواة الأئمة، يعني من أصحاب الأئمة بنو فضال وغيرهم، سماعة مثلا، سماعة واقفي، بنو فضال مثلا فطحية، هؤلاء ثقات وإن خالفونا فيما يعتقدون، لكن الإمام سلام الله عليه قال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، رأيه، عقيدته، ما يراه، من علاقة به، المهم أنه في مورد الرواية هو ثقة. هذه المرتبة الثانية. وعدنا مرتبة ثالثة الآن يريد الشارح يعني يقول بأنه يمكن التعويل عليها، وهو من تطمئن النفس إليه، تطمئن النفس إلى خبره، يعني هو قد يكذب في مجالات لكن في هذا المجال يمكن أن تطمئن النفس إلى خبره. أضرب مثال: هذا الطبيب الكافر الآن، هذا الطبيب الكافر ممكن يكون في حياته الاجتماعية كاذب لكنه في عمله صدوق، وتطمئن النفس إلى خبره، فلو قال لي مثلا الصيام يضرك، الآن هذا لا هو عدل ولا هو ثقة، لأنه أنا الثقة منين أعرف إخوان؟ الوثاقة بمن تثبت، لابد بما تثبت به العدالة، شهادة عدلين مثلا، أو إخبار الخبير المطلع، أو حسن المعاشرة، ولا أنا منين أعرف ثقة؟ مع ذلك نرفع أيدنا عن الوثاقة، نقول هذا الرجل في عمله ممن يطمئن بقوله، ممن يطمئن بقوله. هذا بعد ترى عنوان ثالث إخواني، غير عنوان العدل وغير عنوان الثقة. لذلك قال مع احتمال، الشارح يقول أنا أحتمل هكذا، يقول مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إلى خبره. طبعا هم مجازان، ثلاثتهم نقدر نسميهم ثقات، العدل ثقتون، لأنه هذا يعني بالتضمن، العدالة تتضمن الوثاقة. يعني خلي نقول هالشكل إخواني، عندنا دلالة تضمنية، كل عدل ثقة بالتضمن، وعدنا دلالة مطابقية، الثقة ثقة، هذا اللي قلنا عليه مثل بنو فضال، بني فضال، مثل سماعة، مثل السكوني، ثقة بعد، هذه دلالة مطابقية. وعدنا دلالة يعني خلي نعبر عنها مثلا التزامية. كيف يعني التزامية؟ نقول بمقتضى عمله، بما أنه طبيب مثلا، فغالبا يعني لا دائما، غالبا الأطباء في مجال عملهم يصدقون، ما إلى فرد مصلحة حتى يكذب علي، من يقول له هذا الشيء يضرك، ما إلى فرد مصلحة. فبمقتضى عمله أنا أطمئن ونفسي تسكن إلى إخباره. كذلك مثلا على سبيل الفرض، إذا واحد ممن يتاجر في بيع الإماء مثلا، وأخبرني بأن هذه الأماء مولاها قد استبرأها، هو ما إلى مصلحة بهذا الموضوع، هي معروضة يمه وإلى عمولة بيها معينة مثلا، نسبة معينة من المبلغ، ويدري بي أنا مشتري بكل الأحوال سواء كانت مستبرئة أو غير مستبرئة. فسألت سؤال، قلت له أنا هذه مشتريها 100% مشتريها مستبرئة غير، لكن للاطمئنان يعني محذور شرعي وشي وكذا، مستبرئة؟ قال لي نعم أنا مطلع على الحال مستبرئة. كيف مطلع؟ قال صار لها شهرين عندي، شهرين عندي مولاها ما يجيها. شوفوا، فأنا إذا تسكن نفسي إلى خبره خلاص أعول على خبره. قال مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إلى خبره وفي حكم إخباره له بالاستبراء إخباره بعدم وطئها. الآن تارة يخبرني بالاستبراء بالدلالة المطابقية، يقول نعم استبرأت، يعني تصريح بأنها استبرأت، وأخرى لا يصرح بذلك تصريحا، وإنما بالملازمة أفهم من عنده أنها مستبرئة، كما لو قال أنا صار شهرين مسافر ما وطئتها. زين، يعني هو باعني إياها، طبعا هذا هم نقدر نقول هاي هم صورة ثالثة، أنا أدري به هو مسافر صار شهرين ثلاثة، واتصل بي قال لي يا بل أما مالتي باقية بالبيت، وأنا احتمال أطول ما أرجع، شوف لي واحد يشتريها، قلت له أنا أشتري، قال لعد اشتريها وأنا متدري يعني صار 3 أشهر ما موجود وكذا، فبالتالي هي غير موطوءة. هذا أيضا يفيد شنو؟ هذا أيضا يفيد الاطمئنان. إذن نحن لا نحتاج إلى التصريح بعدم أو بالاستبراء، خلي نقول، بل يكفي العلم بعدم الوطأ أو الإخبار بعدم الوطأ. قال وفي حكم إخباره له بالاستبراء إخباره، يعني إخبار البائع، إخباره أو إخبار هذا الثقة أو إخبار من تطمئن النفس إليه، إخباره بعدم وطئها. قال أو تكون لامرأة، هذا هم مورد آخر، هذه الأمة مملوكة لامرأة، وبالتالي إذا مملوكة لامرأة شنو الحاجة بعد للاستبراء؟ ليست مملوكة لرجل حتى نقول أنه وطأها أو يحتمل وطؤها أو قال أو تكون مملوكة لامرأة وإن أمكن هاي 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 الواو وصلية زين وإن أمكن يعني هاي المملوكة لامرأة يمكن أن تكون المرأة أحلتها لرجل معين مثلا لأخيها أحلتها مثلا أحلتها لزوجها والآن صارت تبيح أكو هيج احتمالية أكو لكن لا نعول عليها قال أو تكون لامرأة هذا بعد عليه من هذا العطف أو تكون هذا عطف على الاستثناء من قال إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء إذن إلا أن يخبره بالاستبراء أو تكون هي شنو أو تكون الأمة مملوكة لامرأة وإن أمكن تحليلها لرجل الاحتمال قائم لكن النص ما قيد أو قال إذا كانت مملوكة لرجل أو مملوكة لامرأة قال لإطلاق النص لإطلاق النص ما قيد يعني قال إذا مملوكة لامرأة فمع عدم تحليلها لا نحتاج إلى الاستبراء بل قال إن كانت مملوكة لامرأة فلا يجب الاستبراء هذا إطلاق هذا إطلاق بلي قال وإن أمكن تحليلها لرجل لإطلاق النص ولا يلحق بها بمن بالمرأة اللي أشتري من عدها احنا قلنا المرأة إذا أشتري من عدها ما أحتاج الاستبراء زين سيجي واحد يقول يا بي الإنسان العنين يعني بتعبيرنا الإنسان اللي ما يصير عنده انتصاب نهائيا يلحق بالمرأة قال ولا يلحق بها العنين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الوطء وإن شارك كل واحد من ذول الثلاثة وإن شارك المرأة وإن شارك فيما ظن كونه علة أنا مبين في دروس سابقة أنه تارة لدينا علة للحكم أو تارة لدينا حكمة من وراء هذا الحكم الكلام هالشكل إخواني هذا الاستبراء اللي إحنا في الحرة نعبر عنه بالعدة هاي العدة هل هي علة هل أن الحمل يعني احتمالية الحمل هل هي علة للحكم أم أنها حكمة مجرد حكمة إذا قلنا أنها علة فالأحكام تدور مدار العلل إخوان وإذا قلنا حكمة فالحكم ممكن أن يثبت وإن تخلفت الحكمة لأن الحكمة ليست سببا في إطلاق هذا الحكم وإنما تجتمع مع هذا الحكم وكما تجتمع قد تفترق المستفاد إخواني هو أن قضية الاستبراء من الحامل وخلو الرحم من الحامل ومسألة احتمالية الحمل من عدمه هذه حكمة لا علة لحكم العدة أو حكم الاستبراء والدليل على ذلك أنه في عدة الوفاة في عدة الوفاة المرأة عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام حتى وإن لم يكن مدخولا بها بل حتى وإن كانت صغيرة بل حتى وإن كانت يائسة في سن 90 بل حتى وإن لم ترى زوجها إلا لحظة العقد زوجتك نفسي بكذا كذا كذا قال قبلت أو رأسا مات مات خلص عليها العدة إذن القضية ليست مرتبطة بالحمل وعدم الحمل لذلك إخواني قد يجي واحد يقول هذا العنين والمجبوب والصغير حالهم حال المرأة وبالتالي رحم المرأة فارغ ما بي شيء بعد أنتوا ليش توجبون عليها العدة إذا انتفى السبب هاي راح تصير سالبة بانتفاء الموضوع إذا حمل ماكو احتمالية حمل ماكو يعني موضوع ماكو للحكم نقول أنت من قال لك أن موضوع الحكم هو احتمالية الحمل؟ هذه حكمة. الأحكام ملاكها بيد الشارع، الشارع هو الوحيد الذي يعرف لماذا حكم بهذا الحكم. لذلك قال: والصغير الذي لا يمكن في حقه الوطأ، عمره 6 أشهر ويملك هاي الأمة، الأمة كبرت ونفترض عنده فد 4 إماء هذا الصغير، ورثهم من أبوه مثلا، قام جدة على بعض الإماء باحن، لأن ذني منا لمن يكبر مثلا عمر الوحدة 30، منا لمن يصير عمر أو عمر الوحدة 40، منا لمن يصير عمر الصغير مثلا 16 سنة ويستطيع النكاح، وحدتهن تصير عجوز مثلا، ما راح يستفاد من عدهن. فوحدة من عدهن مثلا كافة علي الداري تراعي كذا، أمهم موجودة مثلا، فقام عليهم الولي باعهم. الآن هذا الصغير لا يتصور في حقه الوطن، مع ذلك يجب عليها أن تستبرئ. الولي بعد يجري عملية الاستبراء. قال: وإن شارك، يعني شارك للمرأة، مو قلنا أو تكون لامرأتين، السذولة يشاركون المرأة، حالهم حال المرأة إذا ملكت الأمة، لا يتصور في حقهم الوطأ. قال: وإن شارك فيما ظن كونه علة لبطلان القياس. لبطلان القياس، ليش لا يلحقون بالمرأة؟ لبطلان القياس، هذا يصير قياس مولانا، والقياس باطلون. وقد يجعل بيعها من امرأة ثم شراؤها منها وسيلة إلى إسقاط الاستبراء. الآن الشارح يريد يقول إحنا نريد نخلص من قضية الاستبراء مثلا، أسا ليش نريد نخلص من عدها؟ أسا أسبع واحد مرات مولانا، تتعرفون إخواني أن الإنسان إذا كان يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام، وكانت لديه أموال تكفي للحج، وتزاحم الحج، وجوب الحج يعني، مع التزويج، من اللي يسقط من عتهن؟ الحج. ويجب عليه أن ينفق تلك الأموال وين؟ في التزويج. إذا كان يخاف على نفسه الوقوع في الحرام يعني خوفا شديدا، يعني بحيث فعلا ممكن في أي لحظة أن يقع في الحرام. فالآن إنسان من هالنوع، تصوروا إنسان من هالنوع يخاف يقع في الحرام، هاي منا لمن تستبرئ 45 يوم أو حيضة، والحيضة قد تكون أكثر، هذه مشكلة، شي صبره هذا، وما عنده وسيلة أخرى يصون نفسه بها ويصون دينه بها إلا أن يشتري هذه الأمة. فشلون يتخلص من الوقوع في الحرام ويضمن إمكانية النكاح من دون المرور بعملية الاستبراء؟ يقول خلص تروح امرأة تشتريها من السوق، بعد ما تشتريها يجي هو يشتريها من الأمة، يشتريها من المرأة، إذا اشتراها من المرأة لا يجب عليه استبراؤها. قال: وقد يجعل بيعها من امرأة ثم شراء، بيعها من امرأة يعني نبيعها على امرأة، من هنا بمعنى على. وقد يجعل بيعها من امرأة ثم شراؤها منها وسيلة إلى إسقاط الاستبراء. يعني عبروا عنا بالاصطلاحات يعني اللي متداولة في الأوساط العلمية بالحيلة الشرعية. يعني حيلة، ترى الاحتيال إخواني مو معناها، يعني مع احترامي للجنابكم، يعني مو معنى هاي الكلاوات، يعني مو بالمعنى العرفي، وإنما الالتفاف على الحكم الشرعي من طريق آخر ممكن أن يفقد معه الحكم الشرعي، حكم الاستبراء. نظرا ليش يمكن أن يجعل هذا؟ قال: نظرا إلى إطلاق النص من غير التفات إلى التعليل بالأمن من وطئها. يعني عندنا شغلتين ممكن نستفيد من عدهن إخواني هذا الجواز. الأمر الأول أن النص مطلق، ما قال إذا اشترى من امرأة وقد مرت كذا فترة يجوز له وطؤها، ما قيد، ولا قيد أن تكون الأمة قديمة عند المرأة. قال أي واحد يشتري أمة من امرأة لا يجب عليه الاستبراء. الآن من نخلي إيدينا على هذا الشخص، هذا يصدق عليه أنه اشترى من امرأة؟ نعم يصدق عليه أنه اشترى من امرأة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إخواني، أن النص لم يقيد سقوط الاستبراء عند الشراء من المرأة، لم يقيد سقوط الاستبراء ويعلله مثلا بأنه للأمن من وطئها. النص هكذا قال: من اشترى من امرأة سقط عنه الاستبراء. هسه ما قال ترى سقط عنه الاستبراء لأنه المرأة مأمونة لا يتصور في حقها الوطء. نعم احنا نقول هالشكل، لكن هذا استحسان، هذه حكمة. يا ترى هي العلة في سقوط الاستبراء؟ ما قيد الشارع، الرواية ما قيدت هالشكل. قال: من غير التفات إلى التعليل بالأمن من وطئها لأنها ليست منصوصة. لأنها يعني لأن العلة، مو قال من غير التفات إلى التعليل، إذن أكو علة، تمام. يقول النص ما التفت إلى هذا التعليل، وبالتالي تكون العلة شنو؟ غير منصوصة. وإذا كانت غير منصوصة بعد العلة المستنبطة مو حجة مولانا. العلة المستنبطة هاي اللي نقول عنها الحكمة إخوة. أنت تقول علة الحكم مثلا هي لأن المرأة مأمونة من جهة الوطء، لذلك نشتري منها بلا استبراء. يقول هذا استنباطك، هذا استنباطك أنت، هذا فهمك للنص، هذا فهمك للحكم، وفهمك الخاص لا يعلل الحكم واقعا. واقعا ملاك الأحكام بيد الشارع المقدس، هو يعرف علة الحكم، فإما أن ينص عليها المعصوم، وإما إذا سكت عنها المعصوم ما نجي إحنا نخلي علة من يمنه للحكم الشرعي ونقول علة هذا الحكم كذا وكذا. كلها يسموها استحسانات إخوان، يطلقون عليها استحسانات، يطلقون عليها حكم، يطلقون عليها أنها علة مستنبطة، وبالتالي العلة المستنبطة مولانا لا تعلل الحكم، لا تبرر الحكم الشرعي. الآن وين هذا الكلام اللي دا يتحدث عنه الشارح ويقول إطلاق الناس من غير التفات إلى التعليل ولأن العلة غير منصوصة في الناس؟ في هامش واحد صفحة 376 من الجواهر الفخرية عندكم هيك تعليق يقول: وقد تقدم النص آنفا في رواية حفص بن البختري. فراجع النص اللي يتحدث عنه هو في الهامش 3 صفحة 374، في الهامش 3 عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله: في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها، فقال إن وثق فلا بأس أن يأتيها. زين هذا شنو علاقته بالموضوع مولانا؟ احنا دا نتحدث عن الشراء من المرأة، هذا شنو علاقته؟ لا مولانا، المراد من النص إخواني ليس هذا الذي ذكره المحشي هنا، وإنما المراد من النص هو النص المذكور في مطلع صفحة 375 من نفس الجواهر الفخرية، يعني هو هامش 7 من صفحة 374، لكن مذكور وين؟ مذكور في تتمة الهامش بداية صفحة 375. قال عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها، قال لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها. الآن علل نفي البأس هذا، علل بأنه لأن المرأة مأمونة مثلا، ما علل الإمام. والنص مطلق ما قال إذا اشتراها من المرأة وقد مضى عليها عند المرأة كذا، لما قيد كل هاي القيود، ما قيدها. إذن الرواية مطلقة، قال لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها، ما قال إن كانت مضت عليها مثلا هكذا فترة عند المرأة، ما قيد، فالنص مطلق من هالناحية. ولا علل جواز الوطأ بأن المرأة المالكة مأمونة لا يتصور في حقها النكاح، فإذا لا تعليل أكو ولا تقييد أكو، إذن يجوز أن أأتي إلى هذه الأمل اللي موجودة عند الرجل، أقول له بيعها لوالدتي، باعها لوالدتي، هسه أنا أقوم أشتريها منين؟ أشتريها من والدتي، بيعها لأختي وأشتريها من أختي، بيعها لجارتي وأشتريها من جارتي، وهكذا. قال وقد يجعل بيعها من امرأة ثم شراؤها منها وسيلة إلى إسقاط الاستبراء نظرا إلى إطلاق النص من غير التفات إلى التعليل بالأمن من وطئها، لأنها يعني لأن العلة وهذا التعليل ليست منصوصة، العلة مو منصوصة، ومنع العلة المستنبطة يعني ونحن نمنع العلة المستنبطة. زين هاي العلة يعني لا تقول لي إيه جاز شراءها من المرأة لأن المرأة لا يتصور في حقها الوطأ، ماكو دخول وشي وكذا وطأ، نقول هذه علة هذا فهمك أنت للأمر. قال وإن كانت العلة المستنبطة يعني المستنبطة وإن كانت مناسبة، هي من حيث المناسبة للحكم مناسبة وجيدة، لكن شنو الدليل على أنها هي هاي العلة؟ منين فهمت أنت أنه هاي العلة؟ إذا لا نص عندك ولا أنت مطلع على الحكم الشرعي وقت وضعه من قبل الشارع، فمنين فهمت أن هذه هي جيدة؟ جيدة لا بأس بها. قال وإن كانت مناسبة، قال أو تكون يائسة أو صغيرة أو حائضا. هسه هذا كله شنو؟ هذا كله عطف على الاستثناء، احنا قلنا يجب الاستبراء إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء، هاي واحد، أو تكون مملوكة لمرأة، هاي اثنين، أو شنو؟ أو تكون الأم اللي يشتريها يائسة، دخلت في سن اليأس. سن اليأس بالنسبة للمرأة العادية الدخول في 50، بالنسبة للقرشية الدخول في 60، تتحيض إلى 60، فاحنا نشوف الأمة هاي شنو، قرشية غيرها، افترضوا من مشركي قريش مثلا هالشكل. قال أو تكون يائسة أو صغيرة أو حائضا، يعني تكون الأمة مو المرأة اللي يشتري منها، المرأة اللي يشتري منها يا مالت نبيها، لا الأمة يعني اللي يشتريها، أن تكون فيها واحدة من هذه الصفات الثلاث اللي هي اليأس أو الصغر، أو أن تكون متلبسة بالحيض، متلبسة بالحيض. قال أو حائضا إلا زمان حيضها وإن بقي منه لحظة. هذا شنو يريد به الشارع؟ يقول الحائض يجوز لأن يشتريها ويجوز لأن يطأها من دون استبراء إلا في زمان الحيض اللي اشتراها به، هذا لا يجوز له وطئها، لكن مو من جهة الاستبراء وإنما من جهة أخرى وهي حرمة وطئ الحائض، حرمة وطئ الحائض، فهذه يمكن شراءها وإن بقي من حيضها لحظة واحدة، يعني بس قال لقبلته بعد قبلته بلحظة انقطع الحيض خلاص لا يجب عليه الاستبراء. هذا انتهى. الآن نأتي إلى استبراء الحامل، استبراء الحامل يعني الأم الحامل، لأن احنا كلامنا عن الإماء، كلامنا مو بالطلاق إخواني حتى نتحدث عن استبراء الحرة وكذا، كلامنا عن بيع الإماء. قال واستبراء الحامل يعني الأمة الحامل، واستبراء الحامل بوضع الحمل مطلقا، مطلقا يعني أيا كان سبب الحمل، إن كان بسبب نكاح المولى يعني بالملكية، أو بسبب وطء شبهة، أو بسبب فجور والعياذ بالله، أي سبب كان بالتالي يكون استبراؤها بوضع حملها. لماذا؟ قال لإطلاق النهي عن وطئها. هو اشتراها حامل والحمل مستبين لزيد من الناس للمالك. خب ليش لعد ما يطأها؟ واحد يسأل يقول ليش لعد ما يطأها؟ بعض الأخبار عللت هذا الحكم. يعني قد يجي واحد يقول هي سبوية مو حامل، مو بالشهر السادس أو السابع، خب بعد إمكانية حمل وين تصير؟ ماكم إمكانية حمل بعد، ليش ما تخلون الرجال يطأ زوجته، يطأ أمته ملكه بعد؟ التفتوا إلى هذا التعليل إخواني، شقد دقيق. وهذا إحنا طبعا غالبا نتصور أن دور الرجل في تكوين الجنين إخواني هو وضع النطفة والسلام، خلاص بعد ما تلقحت البويضة خلاص بعد الرجل ما إلى أي دور. التفتوا إخوان بلي. قال لإطلاق النص عن وطئها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها، حتى تضع ولدها. التعليل هو إذا ما يذكر هنا إخواني أنا أذكر لكم. في بعض النصوص يعلل المعصوم عليه السلام بأنه حتى لا يتغذى هذا الطفل على مائه، يتغذى على ماء الأب أو الناكح الجديد، يعني يقول يتغذى يعني. الزوج أيضا، الزوج نستجير بالله، إذا فجرت الزوجة لا يطأها حتى تضع الحمل مثلا، ليش؟ حتى لا يتغذى، يتغذى هذا الصبي، هذا الجنين يعني. أكو هكذا تعليل في الروايات إخوان، يعني الظاهر والله العالم أن هذا الطفل، هذا الجنين اللي يتكون، حدوده مع الأب لا تنتهي بتلقيح الحيمن للبويضة، لا، وإنما تعبر إلى مراحل أخرى. نعم إحنا طبعا ما نتصور هذا، العلم ربما هم ما مكتشف هاي القضية لحد الآن، قد يبدو الأمر مستغرب مثلا، لكن هكذا روايات تعلل. ومو كل شيء إخواني يعني ما اكتشف العلم يعني ما إلى صح. هو العلم شنو إخواني؟ وشنو هسه العلم الحديث شنو يعني؟ الله سبحانه وتعالى يكشف بعض الأمور لعباده يستطيعون التوصل إليها. هو ما أتيتم من العلم إلا قليلا. عجيبة يعني أنا أشوف بعض ناس يعني إذا فرد شيء أقره العلم الحديث خلص آمن به، ما أقره العلم الحديث خلص كون ما يؤمن به. وشنو يعني العلم الحديث؟ شقد نفرح احنا الآن لما نسمع أن العلم الحديث أقر بقضية قرآنية أو بمثل اكتشاف علمي مطابق لرواية مثلا وكذا. شنو ليش هالفرحة؟ شنو يعني؟ أصلا تقدر تقول 90% من أسرار الروايات والآيات وعلوم الأئمة وعلوم الأنبياء العلم الحديث لم يتوصل إليها، مو 90% أصلا. هو هذا كل نتاج العقل البشري إخواني. الآن يقولون الإنسان لم يستثمر من طاقاته العقلية إلا نسبة 2%، 98% كلها مخزونة. ليش من يطلع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يفتح آفاق العلم ويأتي بكذا حرف من العلم لا نستغرب. فقد يكون العلم ما توصل الآن إلى هذه الحقيقة، لكن روايات أهل البيت تؤكد على ذلك. وعندنا عدة أحكام مو فقط هذا الحكم إخوان، عدة أحكام متعلقة بهذا الموضوع، أنه إذا اشترى أمة أو إذا مثلا الزوجة فجرت أو إذا الأمة فجرت فلا يطأها، لي لأن الطفل سيتغذى، يعني لا يغذي الطفل بمائه، لا يغذي هذا الطفل بمائه. قال واستبراء الحامل بوضع الحمل مطلقا لإطلاق النهي عن وطئها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها، واستثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة له. هسه هذا بعد انت منين تفهم الإطلاق المتقدم من قال واستبراء الحامل بوضع الحمل مطلقا؟ احنا ماخذين إخواني يعني من الناحية الفنية أي إطلاق بالعبارات، عبارات العلماء أي إطلاق يقابله تفصيل، والتفصيل إما أن يكون مذكور قبله أو مذكور شنو بعده، يعني إما أن يشار لهذا التفصيل قبله أو يشار إليه بعده. الآن من هذا كلامه فهمنا أن مراده بالإطلاق ما لو كان الحمل من زنا أو من غيره، غير شنو؟ وطء الشبهة والوطء المحلل. وطء الشبهة وطبعا وطء الشبهة يعني يلحق بالحلال، لا نقول أنه هو حلال، يلحق بإحكام الوطء الحلال هيك، وإلا هو في حقيقته، في حقيقته هو وطء غير شرعي، ولكن الشارع لأنه رفع القلم عن الإنسان، عن من لا يعلم، يعني خلينا نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لأنه من غير علم يعني من غير تعمد، فلذلك يرفع عنه القلم ويحكم بأن هذا الوطء كالوطء الحلال، يعامل معاملة الوطء الحلال. قال واستثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة له، والأقوى الاكتفاء بمضي 4 أشهر وعشرة أيام لحملها. الشارح يقول أنا أشوف أنه إذا مر عليها 4 أشهر وعشرة أيام حامل خلاص يجوز له وطئها، وكراهة وطئها بعدها، يعني التحريم بال4 أشهر وعشرة أيام، والكراهة، الكراهة فيما بعده، يعني يقول أنا أقسم فترة الحمل إلى قسمين، قسم يحرم فيه الوطأ، وين هذا 4 أشهر وعشرة أيام، والقسم الآخر اللي هو ما بعد 4 أشهر وعشرة أيام لا أقول يحرم وإنما يكره، يعني حلال، بل إلا أن يكون من زنا فيجوز مطلقا على كراهة، إلا أن يكون الحمل من زنا فيجوز سواء في 4 أشهر وعشرة أيام أو في غيره، يجوز، ها مو التفتوا هذا الجواز، يجوز بلي على هذه الكراهة. ليش على كراهتين؟ هو هذا اللي ذكرناه، أنه اختلاط الماءين جمعا بين الأخبار الدال بعضها على المنع مطلقا كالخبر السابق يقصد، زين كالسابق، وبعض على التحديد بهذه الغاية 4 أشهر وعشرة أيام بحمل الزائد على الكراهة. شلون نجمع بينات؟ بأن نحمل الزائد على الكراهة. قال ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطأ. هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.